ثم عقد الترمذي بابا في بيان كيفية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام اسم مصدر، اسم مصدر بمعنى التكلم، تكلم تكلما، تكلم كلاما. المصدر كما هو معلوم وكما سيأتي لابد أن تتوفر فيه شروط، فأين حروف الفعل فيه؟ أقول تكلم، تكلم تكلما، وأما أن تقول تكلم كلاما يقال هذا ليس مصدرا، هذا اسم مصدر بمعنى المصدر، يعني بمعنى التكلم أو بمعنى ما يتكلم به. ويصح إرادة كل من المعنيين هنا، إذ يلزم من بيان كيفية التكلم بيان كيفية ما يتكلم به والعكس. فإذن بيان كيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وكيف كان كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحتاج هذا؟ نعم، لن تحبه حتى تعرفه، لن تتأسى به حتى تحيط بحاله علما. الناس أعداء ما جهلوا، فإذا كان المرء جاهلا بنبيه صلى الله عليه وسلم في حالاته وأفعاله ومقالاته، إنه لا يمكن أن يصير متبعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل تأتي المتابعة على وجهها إذا رزق الله رب العالمين الإيمان والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بتمام العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لن تكون متبعا حقا حتى تعرفه. فإذا عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم وخبرت حاله وتبين لك كيف كان قاله وفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنك حينئذ يمكن أن تكون متأسيا به، وقد أمر الله رب العالمين بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه هو المثل الكامل، الرسول المثل الكامل الذي يقاس عليه. الناس يحتاجون في جميع الأشياء إلى ما يقيسون عليه، يكون نموذجا يقاس عليه، حتى إنهم وقد فعل ذلك الوثنيون قديما، وما زال الكافرون المحدثون يأخذون به، يعني يقولون ما مثال الجمال، ما مثال الجمال؟ الجمال أمر نسبي في الإحساس به، كما إذا سئلت فقيل لك ما الزمن، ما الزمن، ما هو الزمان؟ نقول الزمان هو الإحساس بالزمان. من أين أتيت بها؟ نقول من الحقيقة الواقعة التي لا تدفع. كيف؟ يقول الزمان يوم مثلا، ليلة مثلا، تبدأ بما هو معلوم وتنتهي بما هو معلوم، هذا هو الزمان. فما الإحساس بالزمان؟ أقول لك قارن بين الليلة الأولى لحبيبين جمع الله تبارك وتعالى بينهما شرعا بزواج، فهذه الليلة تمر مر السحاب، بل تمر مر البرق الخاطف، هذه ليلة لها بداية ولها نهاية. وقارن بين هذه الليلة عند هذين الحبيبين وليلة المسجون يعاني السجن أول مرة، طويلة هي دهر يمر، ولحظات كأنها أعوام، بل وثوان كأنها دهور متتابعات، وهذه بدأت مع هذه وانتهت معها، ولكن أين إحساس من إحساس؟ فالزمان الإحساس بالزمان. والآن أنت عندما تريد أن تتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتابعة الصحيحة، فينبغي عليك أن تعرفه، أن تعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تستطيع أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم متابعا وبه متأسيا. عندما يكون عندنا مثال ونموذج يقاس عليه في الجمال مثلا، صار الوثنيون قديما إلى تمثال فينوس أو أفروديت على حسب ما بين الإغريق واليونان والرومان. الإغريق واليونان من جانب، الإغريق هم اليونان والرومان من جانب آخر في التسمية والنظر. ولكن هذا هو المثال. فهذا التمثال يقولون هذه النسب نسب قياسية، هذه النسب ينبغي أن يقاس عليه، عرض الجبين وطوله، هيئة الأنف وانسيابه، ما هنالك من الوجنات، وكذلك فتحة الفم مع تلك الابتسامة، مع ما يكون بين الأسنان من الفلج إلى غير ذلك، يقيسون على ذلك. هذا عند الوثنيين، وأما عندنا نحن المسلمين فمقياسنا رسول الله، لأن الله رب العالمين جمع فيه الكمالات كلها الظاهرة والباطنة، فمقياسنا في الأخلاق من؟ رسول الله. حتى في الهيئة الظاهرة جمع الله رب العالمين له التوسط في الألوان وفي الطول وفيما يتعلق بالنسب المختلفة بين الأعضاء، وهي التي تؤتي الجمال إحساسا ووقعا في عين الناظر وفي نفسه، وكل ذلك عند من؟ عند رسول الله. فلكي تعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن تخبر حاله ومقاله، وأن تنظر في فعاله صلى الله عليه وسلم، وقد وصف صلى الله عليه وسلم. فهذا كلامه، هذا مهم، نعم هذا مطلوب، نعم هذا مطلوب ومهم. لماذا؟ لأنك وبخاصة إذا كنت داعيا إلى الله يحتاج منك الأمر أن تكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكلام والدعوة، لأن هذا كما هو معلوم تأس بخير داع إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الخلق وتبليغ الرسالة إليهم وبث الحكمة فيهم وإحياء الإيمان والعلم في قلوبهم وإماتة الكفر والجهل ومحوهما عنهم وإيضاح طريق الهداية والتوفيق لهم وإظهار سبل الغواية والخذلان للناس ليجتنبوا ذلك، كان من الضروري لا ينطق إلا بالحق حتى في مزاحه، كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. وكان كلامه صلى الله عليه وسلم مجتمعا فيه شروط الحسن والكمال من جهة اللفظ والمعنى على السواء. قال الحافظ رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق لسانا وأعذبهم بيانا وكلاما وأسرعهم ردا وأوضحهم تبيينا، كيف لا ولسانه أعظم سيف من سيوف الله. صلى الله عليه وسلم لسان رسول الله أعظم سيف من سيوف الله، يبين عن مراد الله ويقصم بساطع نوره حجج المبطلين ويهدي الله به عباده الحائرين. بماذا؟ بلسان رسول الله. فكان حتما ألا ينطق إلا حقا وألا يفوه إلا صدقا صلى الله عليه وسلم، حتى في مزاحه يمزح ولا يقول إلا حق. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: احملني يا رسول الله. فقال: لا أحملك إلا على ولد الناقة. فقالت: وما يغني عني ذلك يا رسول الله. ذهب خيالها بفكرها إلى ولد الناقة بعد ولادته، ولما يصر فصيلا بعده، أو وهو حديث عهد بفصال، هذا لا يطيق أن يركب ولا يمكن أحدا من ظهره. فقال: أحملك على ولد الناقة. قالت: يا رسول الله، وما يغني عني ولد الناقة. قال: لا أحملك إلا على ولد الناقة. من هنالك فهم فضحك، وهي لا تفهم وتراجع رسول الله. كيف نبين لها؟ نقول: وهل من بعير إلا وهو ابن ناقة مهما على سنه؟ فلا أحملك إلا على ولد الناقة. وأخرى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا لزوجها أو تخبره بشيء عن زوجها، فقال: زوجك الذي في عينه بياض. قالت: ليس في عينه بياض يا رسول الله. قال: بل في عينه بياض. تقول: ليس في عينه بياض يا رسول الله. يقول: بل في عينه بياض. وهل ذو عين إلا وفي عينه بياض؟ فانظر كيف داعبها وكيف مزح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الصدق الحسن، يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو في البيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.